أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الثالث: ستر العورة، وهي القبل والدبر للرجل وجميع البدن، على الوجه وظاهر القدمين والكفين للمرأة. قبل الدخول في هذا المطلب لهذا اليوم، ولقرب حلول شهر رجب الأصاب، أحب أن أذكر نفسي وأذكركم بعظمة هذا الشهر، وأن هذا الشهر شهر رجب هو شهر تصب فيه الرحمة وتصب فيه المغفرة، ولذا سمي بأنه شهر رجب الأصب. وهو في الواقع يمثل دورة تمهيدية للإعداد الروحي من قبل الإنسان إلى وتهيئة إلى شهر رمضان. يعني شهر رجب يهيئ الإنسان نفسه إلى أن يحل عليه شهر شعبان، ويزداد في تهيئته إلى نفسه لكي يدخل إلى شهر رمضان. فإذا واحد هيئ نفسه في هذين الشهرين المباركين، دخوله في شهر رمضان يختلف تمام الاختلاف عن من كان نائما غائبا غير حاضرا على مستوى المستحبات، فضلا عن التهاون في الواجبات في هذين الشهرين. فيدخل عليه شهر رجب، شهر رمضان، وهو غير مكترث لما فيه، وغير ملتفت إلى الخيرات والبركات التي توجد فيه، بل قد يحرم نفسه بعدم التهيئة، يحرم نفسه من نيل الكثير الكثير من الخيرات والبركات. وهناك في شهر رمضان أيضا، شهر رمضان أيضا فيه نحو من الاستمرار في الإعداد. أقصى وذروة هذا الإعداد يجد ثمرتها في ليلة القدر. إذا تبدأ الشغل حق ليلة القدر من الآن، من الآن يبدأ التحضير إلى ليلة القدر. فأمامنا شهرين لكي ندخل إلى شهر رمضان، ومن هذا التوفيق حتى لا يتعذر، وهم أيضا إقامة حجة حتى لا يتعذر متعذرا. يعني يوم السبت احتمال كبير يكون هو شهر رجب، جيد. فعندك الخميس، اليوم الأربعاء والخميس والجمعة، واحد يهيئ نفسه ويرتب برنامجه في هذين الشهرين، يطلع على مفاتيح الجنان ويرتب أوقاته، وينظر في الواجبات في المستحبات التي يمكنه الإتيان بها، ولا نتعذر بكثرة الدرس و الاشتغال بالدرس والتعب وما إلى ذلك، شيء طبيعي في الأيام الأولى إلى الصيام. بعد ما ترك الإنسان الصيام طوال السنة، جيد، شيء طبيعي في الأيام الأولى يحس بشيء من الضعف، لكن
الأيام الأولى يعني
تقريبا 3-4 قول أسبوع، هذه حالة طبيعية، كل واحد وجسده يحس بنحو من التعب في هذه الأيام الأولى. بعدين لا، بعدين يصير الوضع جدا طبيعي، يتعود الجسم على هذا الصيام. ولو نظر الإنسان إلى الثواب العظيم إلى الصيام وإلى العبادات التي هي موجودة في شهر رجب وشعبان فضلا عن شهر رمضان، لقال بأني أريد أن أتفرغ للعبادة. وهذه سيرة بعض علمائنا، أنهم كانوا إذا دخل عليهم شهر رجب وشعبان، خصوصا شعبان، يقللون شوي الالتزامات، يقللون الالتزامات في حتى يتفرغوا إلى العبادة. يحتاج إلى قراءة القرآن، يحتاج إلى قراءة دعاء، يحتاج إلى الصيام، هذا كله يحتاج إلى طاقة ويحتاج إلى توجه. فمن الجيد جدا، أنا أنصح نفسي وأنصحكم بهذا، أن تلتفتوا إلى هذا الأمر وهو الجانب العبادي. ولذا السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه يقول: إذا تقدمتم خطوة في العلم فتقدموا خطوتين في تهذيب النفس. وهذه نقطة مهمة جدا، واللي يتحول عندئذ العلم إلى الحجاب الأكبر. ما في يعني حجاب أكبر من هذا الحجاب، أن يكون الإنسان متسلحا بمعلومات ومتسلح بمصطلحات يمكنه أن يخدع أهل الفضل فضلا عن غيرهم. إذا كان متمسكا ومتسلحا بسلاح هذه المصطلحات، جيد. ولذا لابد أن يتقارن بل يتقدم تهذيب النفس على العلم، مثل ما أنا أهتم بالدراسة والتحضير والدرس وإلى آخره، أهتم بالجانب العلمي عموما، لابد أن يكون عندي اهتمام بالجانب الروحي. أقرأ لكم هذه الرواية فيما يرجع إلى شهر رجب، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ألا إن رجب شهر الله الأصم، وهو شهر عظيم، وإنما سمي الأصم لأنه لا يقاربه شيء من الشهور حرمة وفضلا عند الله، وكان أهل الجاهلية يعظمونه في جاهليتهم، فلما جاء الإسلام لم يزدل إلا تعظيما وفضلا. يعني هو الشهر في حد ذاته فيه فضيلة كبيرة، يعني لدرجة أن أهل الجاهلية الذين لا يعظمون إلا قليلا من المقدسات التي يعرفونها يعظمون شهر رجب. واضح؟ في رواية أخرى: إن في الجنة قصرا لا يدخله إلا صوام رجب، إلا صوام رجب. هناك بعض الروايات التي تتحدث عن من لا يتمكن من صيام شهر رجب. الآن ما يتمكن دائما، أو ما يتمكن من بعض الأيام، أو يوم من الأيام كان تعبان مثلا، جيد. في الرواية أن يسبح في كل يوم من أيام رجب إلى تمام الشهر هذا التسبيح 100 مرة: سبحان الإله الجليل، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان الأعز الأكرم، سبحان من لبس العز وهوله أهله. هكذا مكتوبة. إذن هذا العناية في إلى الصيام خصوصا، فضلا عن وجود الصلوات الأخرى، الصيام خصوصا. يعني الصلاة ما لها بديل، ما قدرت أصلي أو لا أصلي خلاص، أوصل من جلوس بس يبقى صلاة. لكن الصيام يقول: أنا عاجز لمرض مثلا، عاجز لمرض، روح إلى البديل. واضح أو لا؟ مو تكاسل، عاجز تكاسل، ما في اسم عاجز تكاسل. خب نرجع. الشرط الثالث: الحديث عن العورة. بعد أن فرغ المصنف من حديثه عن الشرط الأول وهو القبلة، والشرط الأول وهو الوقت، والشرط الثاني وهو القبلة. شرع في الحديث عن الشرط الثالث وهو العورة. قال الشرط الثالث، وجعل الشرط الثالث هو نفس ستر العورة، ويقال ويراد بالعورة هو كما سيأتي بيانه القضيب والأنثيان بالنسبة إلى الذكر مع الدبر، وأيضا بالنسبة إلى المرأة ستر تمام بدنها، ويأتي إن شاء الله تفصيل في هذا إن شاء الله تعالى. وكل ما يستره الإنسان حياء وطلبا إلى العفة هذا يكون يسمى عورة. سيأتي إن شاء الله في بعض الموارد أنه في من فقد اللباس الساتر وضاق عليه الوقت، أو لم يجد إلا لم يجد إلا ثيابا متنجسة ولا يمكنه إزالة النجاسة منها، فيها آراء إن شاء الله إذا وسع الوقت، لم يسعه أن يصلي، قالوا الآن إما على نحو اللزوم أو على نحو التخيير على ما سيأتي إن شاء الله، يصلي عاريا، يصلي عاريا. قد يأتي أحدهم ويقول نتيجة الصلاة عاريا تصح لو لا تصح؟ إذا شلون يقول الشرط الثالث هو ستر العورة؟ يعني تصح الصلاة إذا ستر العورة، وإذا لم يستر العورة مطلقا لا تصح الصلاة. فبالتالي قد يرد إشكال على كلام المصنف من هذا القبيل، وهو أنه إطلاق الشرط الثالث ليس في محله، لأنه سيأتي منه نفسه أن وهو معروف عند جميع الفقهاء أنه في بعض الحالات يمكن للمصلي للمكلف أن يصلي عارياً وتصح الصلاة صلاته عارياً، واضح؟ فإذا إما أن يكون هذا الشرط ليس بشرطين، وإما أن يلتزم ببطلان صلاة العاري المضطر إلى هذا. ولذا نقول بأن قول المصنف الشرط الثالث في ستر العورة ليس على إطلاقه، هو يقصد القير، هو يقصد القير، وهو يقصد ستر العورة شرطا في صحة الصلاة حال الاختيار، واضح هذا؟ حال الاختيار، أما في حال الاضطرار وحال وجود العذر لا، هذا ليس بشرطين، يسقط هذا الشرط. إذا اتضح هذا فإذا نحن نتكلم تبعا إلى المصنف في الشرط الثالث، حيث يكون الستر العورة واجبا حال الصلاة وفي حال الاختيار، وفي حال الاختيار. ونبه على نكتة وهي مسألة عنوان الستر لابد أن يلتفت في الباب الذي يطرق فيه، يعني مثلا ما تقدم في التخلي مثلا شنو كان هناك ستر العورة؟ قضيب والأنثيان، قضيب والأنثيان، هني بعد القضيب والأنثيان جيد، لكن هذا بالنسبة للرجل، بالنسبة للمرأة خب واضح تمام البدن. بالنسبة إلى أن إذا أراد أن يخرج أو أمام الناظر الآخر يعني هالشي قاعدين بعد يقول والله ها ستر العورة القضيب والأنثيان، يقول لا، فيما لو أردت أن تخرج وتخالط الآخرين مو تقول لي والله القضيب والأنثيان يلبس هذا الشورت اللي مال هذا المصارعين الصينيين مالهم هاي اللي يغطي فقط القضيب والبيضتين وخط في الخلف جيد والإليتين كلها طالعة جيد، هذا لا يعتبر ساترا. يقولون ساتر هذا في الصلاة، يقول ذاك في الصلاة شيء، ستر الصلاة شيء، والستر في باب آخر غير الصلاة شيء آخر، واضح ولا؟ في شيء في هذا يأتيكم إن شاء الله في كتاب النكاح، في أول كتاب النكاح يجي يفصل فيه ما يجب ستره وما ينظر إليه وما إلى ذلك. هناك بيجي العورة لا، من السرة إلى الركبة على أرجح الأقوال، واضح ولا؟ من السرة إلى الركبة. إذا تروح إلى الستر مثلا، الساتر في الإحرام يقول الله ها بلبس وزار من السرة إلى الركبة وبطوف حول البيت، يقول لك لا، وين المنكبين؟ ما غطيتهم على اللولا، لابد أن تلبس الإزار والمئزر فتستر، واضح ولا؟ فهكذا إذا يلتفت إلى كل مكان وكل موضع يستخدم فيه العنوان، واضح إن شاء الله. مسألة الستر بالنسبة إلى المصلي ليست متعلقة بوجود الناظر المحترم، يعني لا يتصور متصور بأن مسألة ستر العورة بالنسبة إلى المصلي ها ليستر عورته، ليش؟ قال إيه، لأن احتمال أحد يطالع حال الصلاة، يقول لا مو مرتبط بهذا أبدا. حتى لو كان شخص محبوسا في مكان لا يوجد فيه منفس أصلا، لا دريشة لا باب، وضع فبني عليه جيد، هني يجب عليه أيضا أن يصلي ويلبس اللباس الساتر ويصلي، فهي مو مرتبطة بوجود الناظر الأجنبي حتى يتساهل مثلا في مسألة الساتر، واضح إن شاء الله. ولذا لو انكشف مثلا الستر ظهر شيء من شعر المرأة حال الصلاة، لا بد تعدل ثيابها، خصوصا من طفلها قاعد يلعب على ظهرها وغيره، فسحب مثلا بعض لباسها فانكشف شيء من شعرها، هنا لا بد أن تبادر إلى تغطيته عند الالتفات، جيد؟ ولو استمرت مع علمها بظهور شعرها مثلا، هنا يصير عندها مشكلة في صلاتها، جيد؟ وهكذا. إذن ليست مرتبطة مسألة الستر في الصلاة بوجود ناظر أجنبي. نعم الستر في مواضع أخرى نعم مربوط بالناظر الأجنبي، وفرض مثلا في حاضرة الجوال وهذا قال بطلع هكذا ربي كما خلقتني مطمئن أنه ما في أحد أيضا حتى ينظر من الدريشة مثلا، خوف النتيجة صار المكان ما في أحد، أو قاعد في صحراء يتجول عاريا مثلا كتجول الحيوانات، واضح؟ فخب هذا ما سوى حرام، جيد، لأن هناك يطلب أن يحترز من الناظر الأجنبي، واضح إن شاء الله. ونفس الشيء فيما يرجع إلى على أي حال بعض الحالات مثل الصلاة على الميت مثلا، فيما لو كان المصلي عاريا يصير يصلي يضع يده على قضيبه والنعم البيضتين فيصلي، لأن ما فيها خب انحناء ولا سجود ولا هم يحزنون، واضح ولا؟ ولو كانوا جماعة وكلهم أيضا عراة ويغمضون عيونهم ويصلون وضع طبيعي، واضح ولا؟ فإذا يلاحظ هذا الأمر فيما نحن فيه، قلت لا يكون معلقا على وجود ناظر أجنبي. وبعد هذا يأتي تحديدا العورة، ما هو المراد من العورة؟ العورة بالنسبة إلى الرجل والعورة بالنسبة إلى المرأة. قال الثالث ستر العورة وهي القبل والدبر للرجل. والمراد بالقبل القضيب والأنثيان اللي هي البيضتين، وبالدبر المخرج للأليان في المشهور. المخرج هو نفس فتحة الشرج، مخرج الغائط، هي هذه التي يجب سترها، ولذا الإنسان حال قيامه ووقوفه تكون هذه كما في تعبير الرواية مستورة بالإليتين، جيد، ولذا فاقد اللباس مثلا الساتر له أن يضع يده على كما في بعض الروايات يضع يده على قضيبه وأنثيه فيصلي، جيد، لكن في حال الركوع ينكشف الدبر فهني شي يصير؟ يومئ إلى الركوع. إذا في حال السجود أيضا سينكشف الدبر، أيضا يومئ إلى السجود. فإذا يصلي واقفا جيد، لأن القيام بحد ذاته كما سيأتي، القيام بحد ذاته مطلوب في الصلاة، هو بحد ذاته ركن، فيجب أن يصلي واقفا، يوقف ويصلي ولكن يستر ما يمكنه ستره فيصلي. واضح ولا؟ فيوم إلى الركوع ويوم إلى السجود. نعم. يقول المخرج للأليان على المشهور. في مقابل المشهور قول إلى ابن البراج وقول إلى أبي الصلاح الحلبي، اتفق على أن العورة في الرجل هي من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، معتمدين على رواية وردت في الباب 42 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 7. رواية هكذا: إذا زوج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها. وين العورة؟ عطى قاعدة عامة: والعورة ما بين السرة والركبة. طبعا هذه الرواية ما بين السرة والركبة تحمل على الجمع بين الأخبار، لأنه يعني تحمل على الاستحباب جمعا بين الأخبار، لأنه وردت في أخبار أخرى وصحيحة أن العورة هي عبارة عن القضيب والأنثيين بالإضافة إلى فتحة الشارج. مثلا ما ورد في آداب الحمام، الباب 4 من أبواب آداب الحمام، حمام له حمام السباحة مدس شوية، الحديث 2 عن الإمام الكاظم عليه السلام أبو الحسن الماضي: العورة عورتان، القبل والدبر، والدبر مستور بالإليتين أو بالأليتين، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة. وبالتالي الدبر ما يحتاج لأنه مستور أصلا. واضح؟ أبو الصلاح الحلبي ذهب إلى أن العورة هي من السرة إلى نصف الساق، إلى نصف الساق يعني تحت الركبة. هل يمكن تتصور أن العورة تتجاوز الركبة؟ بعضهم قال يوجد إجماع على أن الركبة خارجة عن العورة، ليست بعورة، فإذا ظهرت الركبة لا يكون هذا ساتر، لا يكون هذا عورة. ولذا هذا
يعني للرجل وليس للمرأة.
نعم، كلامنا كله للرجل، كله للرجل. ولذا عندما يقال بأنه يجب ستر العورة عن الناظر الأجنبي في غير الصلاة من السرة إلى الركبة، معناته يمكن إظهار الركبة نفسها. واضح ولا؟ حيث يكون الساتر إلى ما فوق الركبة. للأسف اليوم بعضهم يلبس إلى، مو شباب، رجالهم كذلك في بعض المواضع يلبسون إلى أيضا، يعني على أي حال
فوق
بكثير. إيه فوق بكثير.
يعني هل الساق يقدم على
إلى منتصف الساق؟ ما معلوم شنو السنة إلى، واللي قالها فقط خصوصا أبو الصلاح الحلبي، ما أحد قال غيره. في تعليل ذكرها في عندكم في الهامش: ليصح سترها حال الركوع والسجود، لأنه إذا كان حد الحال حال الركوع بيرتفع، إذا كان حال السجود أيضا راح يرتفع، يقول له تستر حتى لما يرتفع، فمو بقى مقدمة علمية، هذا يستر ما سيرتفع، يعني خلي قطعة، يقول له زيد القطعة حتى لو ركعت أو سجدت هذا المقدار اللي يرتفع ما راح يكشف العورة. وجميع بدن الوجه وجميع البدن على الوجه، هذا بالنسبة إلى المرأة الرجل. الآن بالنسبة إلى المرأة، وجميع البدن على الوجه، ما هو المراد من الوجه؟ على الوجه والكفين. ما هو المراد من الوجه؟ قال وهو ما يجب غسله منه في الوضوء، ما يجب غسله منه من الوجه في الوضوء أصالة في الأساس في الأصل في المقدار الواجب. واضح؟ هذا ما هو المقدار الذي يجب غسله؟ يلا ننتقل إلى كتاب الطهارة وخصوص الوضوء. وين كان المقدار الذي يجب غسله؟ كان من قصاص الشعر إلى الذقن والأطراف ما تصل إليه إبهام الإبهام والوسطى. قلنا أي السبابة أيضا في بعضهم على اللولا، لأن الطول واحد تقريبا. واضح؟ فهذا المقدار قلنا يضاف شوي من باب المقدمة العلمية، لكن هذا المقدار هو الذي يجب أو يجوز كشفه. جيد؟ في الصلاة قلت يجوز كشفه. إذا لو مثلا المرأة ومثلا وضعت لها مثل النقاب ولها أن تصلي، لكن الجبهة لابد أن تكشفها حتى تسجد على ما يصح السجود عليه، ويلامس جبهتها ما يصح السجود عليها. إذن وجميع البدن على الوجه وهو ما يجب غسله منه في الوضوء أصالة، أصالة هذا في قبال ما هو تبعي وللإحتياط كما هو الحال في المقدمة العلمية. على الوجه والكفين ظاهرهما وباطنهما من الزندين، الزند هذا هو المفصل هذا، فهذا المقدار لها أن تخرجه. فمثلا الحين هذا اللي القميص مثلا الطويل هذا يكفي. جيد؟ أو هذا الساق دستي ساعد التي تلبس المرأة إلى 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 المفصل عادة، فهذا تكتفي به. والكفين ظاهرهما وباطنهما من الزندين، طبعا نفس الكلام مسألة المقدمة العلمية، المرأة شوي تأخذ شوي زيادة من من فوق الزندين حتى شنو، حتى لو مثلا حركت إيدها أو شيء خصوص رفع اليد ينزل. هذا يعني رفع اليد للأسف بعض النسوان ما يلتفتون إلى هذا، يعني تقول هو الآن ساتر، يقول لها صحيح ساتر بس إذا رفعتين إيدك ينزل، ولذا هي تحتاج إلى مثل هذا الآن. فكرة السواعد جدا ممتازة حيث تأخذ المرأة راحتها لما رفعت ترفع إيدها مثلا لو شوي نزل هذا البالطو أو الدف اللي عليها أو شيء. جيد؟ أو الشادر لو نزل شوية عندها داخل الشيء يستر. هذا خفيف كذلك عمو أنه مثلا. والكفين ظاهرهما وباطنهما من الزندين، وظاهر القدمين دون باطنهما. قدمين واضح بعد. وحدهما مفصل الساق، وهو المكان الذي ينتهي إليه المسح عند الوضوء. وفي الذكر على عدد من الأقوال، لأن قلنا في هناك في شنو وصول إلى القبة. وفي الذكرى والدروس ألحق باطنهما بظاهرهما، باطن القدمين بظاهر القدمين، بأنه يعني لا يجب لا يجب الستر. وفي البيان استقرب ما هنا، وهو لحوق ظاهر القدمين بال نعم باطن بالظاهر، وهو أحوط للمرأة، وهو أحوط للمرأة. ويجب ستر شيء من الوجه والكفين والكف والقدم من باب المقدمة العلمية، وكذا في عورة الرجل. يبقى النتيجة العورة. أنا كان في الرجل أو المرأة ما في فرق. نعم العورة في المرأة أزياد من الرجل على خصوصية المرأة، واضحة ولا؟ يعني شوفوا هتخلوها في البال هذه الفكرة، يعني التكاليف الشرعية الأصل فيها، ولذا عندنا قاعدة تسمى قاعدة الاشتراك، الأصل في التكاليف الشرعية هو الاشتراك، يعني الاشتراك بين الرجال والنساء، ما في فرق. الصلاة واجبة على الرجل واجبة على المرأة، الصيام واجب على الرجل واجب على المرأة، الأصل هو الاشتراك في القواعد في الأحكام الشرعية سواء كان واجبات أو مستحبات. جيد؟ نعم حدود الامتثال أو حدود التطبيق للحكم يجي تكون مفصلة بحسب كونه رجلا أو امرأة. الستر واجب على الرجل وأيضا واجب على المرأة. ستر واجب على الإنسان بما هو إنسان، مو حيوانات، واجب على الإنسان بما هو إنسان. جيد؟ نعم الستر بالنسبة إلى الرجل أقل وبالنسبة إلى المرأة أكثر، لأن عورة المرأة أكثر. جيد؟ دي النتيجة تبقى امرأة من ناحية الإثارة والشهوة وما إلى ذلك. جيد؟ وغير الرجل، ولذا الرجل يمشي في الشارع كاشف رأسه، لكن كاشف صدره نقول له لا ما تمشي كاشف صدره، يمشي كاشف فخذه نقول له لا يجب عليك أن تستر. واضح ولا؟ إذن سعة وضيق الحكم هذا تابعا إلى أنه جنسه ما هو هذا المكلف، لأن جنسه رجل يصير عنده سعة أو ضيق في الحكم، لأن جنسها امرأة يضيق ويتسع الحكم، وإلا الرجل يجب عليه أن يصلي والمرأة يجب عليها أن تصلي، لكن الرجل لأنه رجل لا يسوغ له أن يترك ولا يوم واحد من أيام الصلاة من الأيام إلا ويصلي، بينما المرأة لأنها امرأة مو يسوغ يجب عليها أن تترك الصلاة في أيام عادتها، عندها إجازة 7 أيام على الأقل الأيام الدورة مالتها. جيد؟ إجازة شرعية لا تصلي، ما نبغي صلاتش، وتحصل على ثواب اللي الرجل يردح في شهر كامل يتحصل على في 23 يوم. واضح ولا؟ ولا ينقص من ثوابها وأجرها شيء. هنا الآن صار زيادة ونقيصة، زيادة على الرجل ونقيصة على المرأة في مثل الصلاة. الآن شنو هذا؟ قلنا أنه راجع إلى أن هذا رجل وتلك امرأة. واضح ولا؟ بس أصل التكليف واحد لولا؟ أصل التكليف واحد. أصل نعم الأصالة هو الاشتراك. نعم يجي نخرج عن أصالة الاشتراك بالدليل الخاص أنه قد تجب بعض التكاليف بالنسبة إلى الرجل وتجب بعض التكاليف بالنسبة إلى المرأة، أو تسقط على حسب التكليف. واضح ولا؟ الآن أحكام الدماء خاصة بالمرأة، الرجل لا يحيض، ما ينزل عليه دم حتى نقول والله ها تعال خلي ياخذ أحكام النساء. واضح ولا؟ فما يمكن إجراء هذا الأحكام. الرجل يجب عليها أن يجاهد، المرأة لا يجب عليها أن تجاهد إلا في حالات خاصة جدا حيث يتوقف الجهاد على الجميع حفظ بيضة الإسلام، لكن الحالة الطبيعية المرأة لا يجب عليها أن تجاهد والرجل يجب عليها أن يجاهد. فإذا إسقاط الحكم أو من حيث زيادة أو نقيصة هذا حين دعات لا لمناصرة المرأة وما شاكل ذلك، هذا لعدم فهمهم، وبعض الأحيان لا يفهمون ويعرفون ولكن غرضهم التشويه إلى الإسلام، مو غرضهم شيء آخر، غرضهم التشويه إلى الإسلام. ولذا والآن هذه الفكرة الآن اللي ذكرتها واضحة وجارية في كل شيء. المرأة التي تعلم بأن الشارع أوجب عليها أن تتستر وأن تقعد عن الصلاة في فترة الحيض، جيد، مراعاة لحالها ولم يوجب عليها الجهاد، والرجل يجب عليه الجهاد، ويجب عليه العمل للنفقة، ويجب عليه ويجب عليه. الحين راجع على قطعة قماش، راجع على قطعة قماش، تعال الرجل، ليش الرجل ما يغطي رأسه والمرأة تغطي رأسها؟ مو المسألة مسألة لباس وقماش، مسألة مغالطة وتعمية على عقول الناس. وللأسف كثير من النساء تروح في هذه الموجة وتلتفت إلى هذا الجهة، ولما تتزوج تقول لي الزوج لازم يصرف علي، ولما تكون بنت تقول أبوي لازم يصرف علي، ولما تصير هم أم تقول ولادي وش جايبتهم ليش هم يصرفون علي. زين انت قاعدة ملكة، الإسلام سواش ملكة بل أعظم من الملكة، وأوجب على الجميع خدمتك. وإذا واحد قصر فيه في خدمتك، إن كان زوج أو إن كان ولد أو أب، الروايات تتحدث فيما يريد عليه. واضح أو لا؟ وفوق هذا الجنة كلها تحت رجولها. هذا التعظيم والإعزاز من أين؟ لا يوجد في مكان آخر غير الإسلام. على أي حال، وفي المرأة ما استقرب ما هنا وهو أحوط للمرأة، ويجب ستر شيئا من الوجه والكف والقدم من باب المقدمة، وكذا في عورة الرجل. والمراد بالمرأة الأنثى البالغة، لأنها تأنيث المرء وهو الرجل، فتدخل فيها الأمة البالغة. وسيأتي الآن تدخل الأمة في المرأة بالنتيجة بلغت كبرت جيد، ولكن سيأتي جواز كشف رأسها، موجو جواز كشف رأسها، رخصة يعني لها أن تكشف رأسها. عندكم في على طبعتنا الحمراء صفحة 168 السطر الثامن، في صفحة 168 يقول المصنف: ويسقط ستر الرأس وهو الرقبة وما فوقها عن الأمة، عن الأمة، ويدخل الشعر فيما يجب ستره. هاي وين ثمرتها؟ فيما لو كان شعر المرأة طويلا يخرج، يقول هذا يجب أن تستره. ولذا في حال الصلاة جيد لابد أن تلم هاي شعرها في تحت القماش على أي حال. واضح؟ أو تخلي نعم تلبس الشعر مثلا أو الدفة على قولة الخليجيين. يدخل الشعر فيما يجب ستره. نعم لا لا ما خب يجب لها أن تكشف شعرها رأسها، فإذا كشفت رأسها بعدها بتبعها الشعر. لا 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 يعني بالنسبة أحسنتم، بالنسبة إلى الأمة لو سترت مثلا شعرها قالت أنا راح أستر الرأس، عندها قطعة قماش صغيرة سترت رأسها وبتبعه سترت مثلا الرقبة، جيد سترت الرقبة والأذنان سترتهم جيد، لكن قطعة القماش تقول قصيرة وشعري طويل، قول أنت أساسا الرأس مو مطلوب. وستر الشعر هو تابع إلى الرأس، ولذا الأذن تعتبر من الرأس هنا، فيجب ستره بالنسبة إلى المرأة مطلعة دونها، وهي والرقبة أيضا تابعة إلى الرأس هنا. واضح؟ تابعة إلى الرأس هنا. هذا أشرت إليه الظاهر سابقا في الوضوء وفي الغسل، كان عندنا الرأس في الوضوء، هذا مقدم الرأس على اللولا. في الغسل كان الرأس الرقبة وما عليها، صحيح؟ الآن الرأس أيضا الرقبة وما عليها، الرقبة وما عليها، ولذا يجب على المرأة أن تستر الرقبة والأذنين. واضح؟ الرأس في الحج، في كتاب الحج، هذا الشعر ما منبت الشعر بالإضافة إلى الأذنين. الرقبة ليست من الرأس. واضح ولا؟ ولذا لو أنت صرت محرم وغطيت رقبتك الآن بهذا الشال، غطيت رقبتك بهذا الشال جيد بحيث يظهر وجهك والرأس، صحيح ما في إشكال. نعم كله كله تكشفه. كيف أنت تصلي بالثوب؟ هي تصلي بالثوب. فمن رقبتها ورأسها كله طالع ما في مشكلة. هذا كله في الصلاة. في خارج الصلاة لها حكمها آخر في كتاب النكاح. ويدخل الشعر فيما يجب ستر فيما يجب ستره. هناك إن شاء الله إذا وصلتون إلى كتاب النكاح ادرسوا الفصل الخامس وهو ما يرجع إلى نكاح العبير والإماء، فيه منافع كثيرة وفوائد كثيرة جدا. على أقل تقدير أقل ما تخرجون منه هناك هو أنكم تتصورون وضع الأمة في الأحكام الإسلامية، أقل شيء أقل شيء. الله يعطيك إن شاء الله.
شهر ونص بس الإماء
والعبير. ويدخل الشعر فيما يجب ستره، وبه قطع المصنف في كتبه في كتبه وفي الألفية، يعني بوجوب الستر. بعد هذا بعد هذه المقدمة يبدأ المصنف في بيان الشروط، شروط لباس المصلي. بفهرسها وتمشوا وياي في الفهرسة حتى تصير عندنا الكلام كلام المصنف واضح. الشرط الأول في لباس المصلي هو الطهارة، قوله ويجب كون الساتر طاهرا، هذا هو الشرط الأول. ويستثني من الشرط الأول ثلاثة موارد: واحد عفي عما مر، اثنين وعن نجاسة ثوب المربية، ثلاثة وكذا عفي عما يتعذر إزالته. شفتونها؟ هذه ثلاثة. وبعدين يستمر في تابع الشرط الثالث اللي هو الاستثناء الثالث. بعدين يبدأ إلى الشرط الثاني وهو الإباحة، قوله ويجب كونه غير مغصوبا، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث وغير جلد وصوف وشعر، يعني أن لا يكون من أجزاء غير المأكول، هذا الشرط الثالث. هذه علموها عشان تصير واضحة عندكم. الشرط الرابع وغير ميتة، يعني أن لا يكون من أجزاء الميتة. الشرط الخامس وغير الحرير، وغير الحرير يعني أن لا يكون من الحرير الخالص. جيد. بعد هذا يخلص من الشروط الخمسة، يدخل بعدين في مجموعة من المستحبات ومجموعة من المكروهات. واضح هذا شاء الله؟ جيد. الشرط الأول قال يجب كون الساتر طاهرا، وبالتالي لو كان نجسا لم تصح الصلاة فيه إلا في موارد ثلاثة الآن يذكرها وعلمنا عليها. عبارة ما فيها توقف: وعفي عما مر من ثوب صاحب القروح والجروح بشرط. عفي عما مر، من الذي أين مر؟ مر في كتاب الطهارة عندكم التخريج في صفحة 67. عبارته هناك: وعفي في الثوب والبدن عن دم الجروح والقروح مع السيلان، مع السيلان وعن دون الدرهم. إذن الشرط هو سيلان. يقول وعفي عما مر من ثوب صاحب القروح والجروح بشرطه، ما هو شرطه؟ سيلان. كان كتب لنا مع السيلان،
هو كيد الشرط
هناك فصلها أكثر. نعم
بشرط انها بشرط
السيلان. اي السيلان بس هناك حتى لا يجي بتفصيل اللي تقدم او لا يشكل عليه من هو قلت هنا بشرطه بالسيلان وهناك فصلت بشرطه اللي هو السيلان على ما تقدم. وما نجس بدون الدرهم بدون الدرهم من بدون الدم الدرهم من الدم. طبعا ايضا الدم هذا ايضا على تفصيل تقدم مو مطلق الدم ولا نقطه دم من الحيض مثلا او من نجس العين وما تجري لا يعفى عنه هذا غير مغتفر. هذا اما غير هذا دم الحيض مثلا دم ثلاثه هذا اذك مغتفر. هناك اشرنا ما يغتفر في الصلاه ويعفى عنه لا يعفى عنه في الاحرام نقطه الدم في الصلاه مغتفره لكن نفس النقطه للدم في الاحرام غير مغتفره. ولذا لو يقول لك مثلا محرم يقول لك هذا الثوب الاحرام فيه نقطه الدم اقدر اصلي اقول له تقدر تصلي بس ما تقدر تطوف. تقدر تصلي لكن ما تقدر تطوف. واضح ولا؟
يعني فيه خصوصية يعني شيء.
إيه هناك دليل خاص ما يعفى عنه. هذا الأمر الأول الذي يعفى عنه. وعن نجاسة ثوب المربية نخليها إلى نهار السبت. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.